الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ حول الله وقوته من هذا اليوم بالقراءة في كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الكتاب وهذه الرسالة حقيقة هي من أهم رسائل هذا الإمام ومن أهم مؤلفاته. والمعروف عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه في مؤلفاته وفي دعوته ركز على أمور أربعة، يعني خصها بالتأليف وكذلك بدعوة الناس والإكثار من ذلك. وهذه الأصول التي اهتم بها غاية الاهتمام وركز عليها، أولها الرجوع بالإسلام وأهله إلى الصدر الأول، إلى ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الرجوع إلى الكتاب والسنة والإجماع. الأصل الثاني من الأصول التي ركز عليها رحمه الله تعالى في مؤلفاته في دعوته للناس، تخليص التوحيد مما شابه من الشرك والوثنية. والأمر الثالث الذي ركز عليه إنكار التوسل الممنوع البدعي، توسل المخالف للشريعة، وبيان التوسل المشروع الذي دل عليه الكتاب والسنة. الأمر الرابع بيان خطورة البدع وأثرها السيء في الأمة وتحذير الناس منها، مع حث الناس وإخبار الناس بوجوب الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأربع هي مجمل أو معظم ما كان يهتم به هذا الإمام. ولو تأملنا القرآن الكريم فإنه كما يقول الإمام ابن القيم كله جاء في التوحيد، إما حث على التوحيد ولزوم التوحيد وما يكمل التوحيد، وإما التحذير مما يناقض التوحيد أو ينقص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي، والأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ركزت على التوحيد الذي هو على الإيمان بالله الذي هو أصل الأصول. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد ويقرر التوحيد قبل أن يأمرهم بالصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر الواجبات، ويحذرهم من سائر المحرمات والمنهيات. ثم استمر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد إلى أن مات، يبينه صلى الله عليه وسلم للناس مع بيان بقية شرائع الإسلام. فلذا كان هذا الإمام المجدد ركز على هذه الأمور ليسلك بالناس المسلك الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الرسالة المسمى فضل الإسلام رسالة مهمة كتبها هذا الإمام وسماها فضل الإسلام، لأن هذا هو أول باب في هذه الرسالة. أول باب في هذه الرسالة هو فضل الإسلام. ووجه أهمية هذه الرسالة أنها تعتبر رسالة في المنهج الذي يتميز به حملة التوحيد، المنهج الذي يتميز به حملة التوحيد وأتباع السلف الصالح بعامة، كما أنها يعني هذه الرسالة بيّنت كثيرا من المباحث والمسائل المتصلة بالواقع العملي للدعوة ومخالطة المسلم المتبع لطريقة السلف ومباينته لطرائق أهل البدع. وهذا الإمام الجليل عايش الناس وعاصر الناس في زمنه ورأى واقعهم، وكيف أن هذه الجزيرة جزيرة العربية عادت إليها الجاهلية وعاد إليها الشرك وعاد إليها البدع والخرافات والتعلق بغير الله عز وجل، شأنها شأن كثير من بلاد المسلمين. فهو آن هذا الإمام عايش هذا المجتمع بواقعه، فلذلك اجتهد أن يرد الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يسلك بهم السبيل الذي جاء في القرآن وجاء في السنة وسار عليه سلف الأمة. الإمام خالط أصناف من الناس في زمنه، منهم المشركون ومنهم الموحدون ومنهم المبتدعة ومنهم المتعصبة من أهل المذاهب، فعاش واقعا رآه بنفسه، فعالج هذا الواقع المعالجة الشرعية التي تنطلق من الكتاب ومن السنة. في هذه الرسالة المهمة بيّن لهم حقيقة دين الإسلام، وركز كثيرا على الرجوع بالأمة إلى ما كان عليه الرعيل الأول الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف هذه الأمة. وقد ذكر في هذا الكتاب جملة من الأصول والقواعد التي يجب أن يعلمها المؤمن الموحد وأن يعمل بها وأن يدعو الناس إليها. وقد ذكر في هذا الكتاب أصولا يجب أن يعلمها المؤمن الموحد، منها فضل معرفته وتمسكه وعمله بالإسلام الصحيح، يعني أن المسلم إذا وفقه الله وعرف حقيقة هذا الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعرف السنة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم واجتنب البدعة، فإنه يكون على الإسلام الصحيح الذي يؤول بصاحبه إلى السعادة وإلى الفوز بالجنة. أيضا بيّن ما كان عليه أهل السنة والمتبعين للسنة وما كان عليه أهل البدع والمتبعين لها. يقول الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وقد شرح هذه الرسالة شرحا وافيا. الرسالة شرحت شروح كثيرة، من أهمها ومن أنفعها شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، وهو من أحفاد هذا الإمام الجليل. وشرح آخر للشيخ صالح الفوزان، وهو شرح مفيد ونافع، وتعليقات لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وهي تعليقات مفيدة ونافعة. فيقول الشيخ، يقول هذا الكتاب على وجازته فيه أصول كثيرة مستقاة من الأدلة الواضحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. يقول ففي هذه الرسالة بيان فضل الإسلام وبيان تفسير الإسلام وبيان البدع وأن البدع أشد من الكبائر وبيان معالم الانتماء الحق وإبطال أنواع الانتماء المحدثة، يقصد الأحزاب والجماعات والمذاهب والشيوخ الذين يتعصب لهم. فيه أيضا في هذه الرسالة تفصيل المنهج من حيث الأولويات، الاهتمام بالسنة، رد البدع، أيضا فيه رد ما يتصل بالألقاب والشعارات التي يرفعها بعض الناس وهي من شعارات الجاهلية. ففي هذه الرسالة أيضا ما يتصل ببحث الألقاب والشعارات التي قد يتسمى بها وقد يرفعها بعض الناس وبيان حكم ذلك. في هذه الرسالة أيضا بيانا للإسلام واجب أن يدخل فيه كله، أن يؤخذ بالإسلام كله، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا بجميع الإسلام، لا تأخذوا ببعض وتتركوا ببعض، تتركوا البعض، بل يجب الأخذ بجميع هذا الدين. فيه أيضا أنه لا يفرق بين أمور هذا الدين، بل يجب الأخذ بجميع ما جاء به الإسلام ووجوب الدخول فيه والإيمان بذلك. يقول الشيخ أيضا: فهذه الرسالة تعد منهجا يميز المتبعين للسلف الصالح أهل التوحيد وحملة العقيدة. يقول: وقد ألفها الإمام المجدد رحمه الله لسد هذه الثغرة العملية التي أدركها من واقع معاشرته، بل من واقع قيادته للمؤمنين في الدعوة والعلم. نعم، هو قاد المؤمنين في زمنه في الدعوة إلى الله وفي بيان العلم الموروث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا هذا الشيخ: حيث ظهر له ضرورة بيان هذه المسائل، لكن على طريقته رحمه الله، في أنه إنما يذكر الباب ويذكر تحته الآيات والأحاديث التي تدل على ذلك وبعض أقوال السلف، يعني يضع ترجمة يسمي فيها اسم الباب الذي يريد أن يتكلم عليه، مثلا فضل الإسلام، ثم يورد تحت هذه الترجمة النصوص التي تدل على هذا المعنى من القرآن والسنة، وكذلك من أثار السلف من الصحابة والتابعين. يقول: وهذه منهجية في التأليف اعتمدها في أكثر مؤلفاته رحمه الله تعالى. وهذه الطريقة التي سلكها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب درج عليها المحدثون قديما، ولذلك قال الشيخ صالح الفوزان في شرح لهذا الكتاب، قال: فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وكتاب أصول الإيمان وكتاب فضل الإسلام وكتاب الكبائر درج على ما درج عليه المحدثون، في أنه في هذه الكتب يأتي بالتراجم، يعني ترجمة الكتاب، اسم الكتاب فضل الإسلام، وجوب الدخول في الإسلام، وهكذا، ويسوق بعدها الآيات والأحاديث، فهو يأتي بالترجمة التي تتضمن ما تفيده النصوص التي يسوقها بعده، وهذه طريقة المحدثين كالإمام البخاري وغيره. فهو لا يأتي بكلام من عنده، هذا كلام الشيخ صالح الفوزان، يقول: لا يأتي هذا الإمام بكلام من عنده، وإنما يأتي بما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. فلذلك تجد لو تأملت إلى فقه الصحابة والتابعين وسلف الأمة لوجدته قليل من حيث الكلمات، لكنه كثير من حيث المعاني، لأنهم يهتمون بالنصوص وفهم النصوص ومعنى النصوص، ويريدون من الناس أن يستقوا دينهم وعلمهم وعملهم من نصوص الشرع من الكتاب والسنة. يقول: فهو لا يأتي بكلام من عنده، وإنما يأتي بما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، لا كما يقوله أعداؤه. يقول: لا كما يقوله أعداؤه أنه أتى بمذهب خامس يسمونه المذهب الوهابي تنفيرا عنه وعن دعوته. يقول الشيخ صالح: وقد كان عالم من علماء الهند كلما فرغ من درسه رفع يديه وجعل يدعو على الشيخ محمد عبد الوهاب، كل ما انتهى من الدرس رفع يديه وصار يسب هذا الإمام ويدعو على هذا الإمام. يقول: فسمعه بعض الناصحين فجاء على مؤلف الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب الذي هو كتاب التوحيد، ونزع غلافه الذي فيه اسم الشيخ وقدمه إليه يسأله: من هو مؤلف هذا الكتاب؟ أعطى هذا الكتاب بعدما نزع اسم المؤلف، وقال: هذا كتاب أريد تقرأه وتخبرني من مؤلفه. فتأمله ذلك العالم وجاء من الغد وقال للرجل الذي قدم إليه هذا الكتاب، قال: هذا من مؤلفات الإمام البخاري،
هذا من مؤلفات الإمام البخاري. فرد الرجل غلافه، رد الغلاف إلى الكتاب، وقال له هذا هو ابن عبد الوهاب الذي تدعو عليه. فنادم العالم وجعل يدعو للشيخ محمد رحمه الله تعالى بعد كل درس، لأنه وش وجد؟ القرآن والسنة وكلام الصحابة وكلام التابعين، هذا الموجود، تفسيرهم للقرآن تفسيرهم للسنة. وهنا تأتي خطورة الدعايات المغرضة والشائعات المغرضة التي تنفر من أهل العلم، من أهل الحق، من أهل السنة، والتي تروج على كثير من الناس. ولذا الواجب على الإنسان المتبصر صاحب العقل قبل أن يكون صاحب علم أن لا ينخدع بكلام الناس، بل لا بد أن يعرف الشيء بنفسه لكي لا يقول بدون علم أو يتكلم بما فيه ضرر لغيره أو لنفسه. فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وبدأه بباب فضل الإسلام، باب فضل الإسلام هذا هو الباب الأول، وسمى به الكتاب من باب إطلاق الجزء على الكل، من باب إطلاق الجزء على الكل. وأيضا لو تأملنا البابين الأولين اللي هو باب فضل الإسلام وباب وجوب الدخول في الإسلام لوجدنا أنهما مقدمتين أو أنهما مقدمة لسائر أبواب الكتاب، وأنهما قد حويا مجمل ما في الكتاب، ثم بعد ذلك في الأبواب الأخرى يأتي التفصيل. وهذه طريقة في التأليف حسنة، أن يبدأ المؤلف فيجمل ما يريد الكلام عنه ثم ذلك يشرع في التفصيل. ففضل الإسلام يتمثل في أمور، من هذه الأمور أنه من عند الله اللطيف الخبير العليم الحكيم، ومنها إن فضل الإسلام من ناحية أنه كامل لا يقبل الزيادة ولا النقص، فالله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الشيء إذا كمل زيادته نقص، فهو غير قابل للزيادة وغير قابل للنقص، لأن الله كمله قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ولذا قال مالك وغيره من أئمة أهل الإسلام أن قال العبارة المشهورة عنه: ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دين لا يكون بعد ذلك دين، لهذه الآية، ونزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات في حجة الوداع، وهي من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الإسلام على غيره من الملل، والإسلام يشمل الدين كله بمراتبه الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فضل الإسلام على أهله الذين اعتنقوه ودخلوا فيه واستقاموا عليه ظاهر في الدنيا والآخرة، يظهر عليهم هذا الفضل في دنياهم ويظهر عليهم في آخرتهم عندما يرون نتيجة التمسك بهذا الدين. فضل الإسلام أنه تحمله أمة، وهذه الأمة لأجل حملها للإسلام صارت مفضلة على سائر الأمم، وصارت خيرا من غيرها، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولهذا قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسطية في العقيدة، وسطية في الأحكام، وسطية في السلوك، وسطية في المعاملة. منها أيضا فضل الإسلام من ناحية أن من اعتقد الاعتقاد الصحيح من أهل الإسلام واستسلم استسلاما نابعا عن عقيدة وانقياد وطاعة، فإنه سيتبين له ما يستحقه الله تعالى من الاستسلام الكامل له في العبادة والمعاملة والتحريم والتحليل. نعم، الإنسان إذا عرف عقيدة التوحيد وحقيقة هذا الدين فإنه يستسلم لله رب العالمين. ولذلك قال أهل العلم في تعريف الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فمن فضل الإسلام أن من استسلم لله عن عقيدة وعن انقياد وطاعة فإنه يتبين له أن الدين لله وأن العبادة يجب أن تكون لله وحده، وأنه يستسلم كامل الاستسلام لله رب العالمين في الاعتقاد، في العبادة، في العمل، في التحرير، في التحريم، في التحليل، وهكذا. فضل الإسلام من ناحية أن المنقاد والمستسلم لشرع الله بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله ينعم عليه ويتفضل عليه بأن يؤتيه كفلين من رحمته. لماذا كفلين من رحمته؟ لأنه آمن بجميع الرسل الذين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم آمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذن فيؤتى كفلين، ليس كبقية من آمن ببعض الرسل دون البعض. فضل الإسلام على أهل الإسلام أنه يغفر لأهله، قال تعالى ويغفر لكم والله غفور رحيم. وأهل الإسلام أعمالهم قليلة بالنسبة لأعمال من سبقهم من الأمم، إلا أن هذه الأمة فضلت على من سبقها وزيد في أمورها، صلي 5 صلوات بخمسين صلاة، وهكذا سائر الأعمال. هي آخر الأمم لكنها أفضل الأمم، أعمالها قليلة لكنها أفضل من أعمال غيرها إذا كانت على السنة. طبعا من فضل الإسلام على أهل الإسلام أنهم يوم القيامة يستريحون من هول ذلكم اليوم قبل بقية الأمم، فهم الآخرون مجيئا ولكنهم الأولون في المحاسبة وفي دخول الجنة الإمام رحمه الله تعالى، الإمام محمد عبد الوهاب، ركز مما ركز عليه في هذا الكتاب وفي هذا الباب على وجه الخصوص اللي هو باب فضل الإسلام، وكذلك في بقية الكتاب، أنه بين وسطية هذه الأمة وتقرير المسائل المتعلقة بذلك، وسطية هذه الأمة في العقيدة بين الغالين وبين الجافلين وبين الجافين، وسطيتها في الأحكام بين الغالين والجافين، وسطيتها في السلوك بين الغالين والجافين، وسطيتها في أنواع التعامل مع الخلق بين الغالين والجافين. لهذا صارت لهذه الأمة من الفضل المزيد. فأهل التوحيد، أهل السنة الذين أخذوا بطريقة الجماعة الأولى، طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابهم، أحرى الناس بالفضل. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وهذا من فضل الله على هذه الأمة. وكذلك بين هذا الإمام أنواع الفضل في الدنيا والآخرة، في العقيدة وفي الشريعة، وما لأهل الإسلام وما تميز به القرآن والسنة من الفضل على أهله المتمسكين به من أنواع الفضل. هذا ما يتعلق بمنهجية هذا الكتاب بإجمال، ونشر في الباب الأول من هذا الكتاب، وهو كتاب قيم مهم نافع مفيد، يعني لمن قرأه وتأمل ما دل عليه كسائر كتب هذا الإمام الموفق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين وانفعنا به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه فضل الإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، باب فضل الإسلام.
لاحظ الترجمة، باب فضل الإسلام، ثم سيأتي بعد ذلك يورد الآيات، يورد الأحاديث، يورد الأثار من السلف التي تدل على هذا المعنى، التي تدل على هذا المعنى. وقل أن يأتي بكلام من عنده، لأن مقصوده أن يرجع الناس إلى ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب القرآن والسنة والإجماع. ولذا قال باب فضل الإسلام، ثم شرع ذلك فذكر بعده الآيات التي تدل على هذا المعنى.
وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم. فأورد هذه الآية بعد الترجمة مباشرة وهذه الآية تدل على فضل الإسلام من ناحية أنه من عند الله الحكيم اللطيف الخبير، ومن ناحية أنه كامل لا يقبل الزيادة ولا النقص، وأن الواجب على المسلم هو أن يعبد الله الذي بيده الموت والحياة وهو على كل شيء قدير. وهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم عرفة، وهي من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت هذه الآية على أن الدين كامل، وأن هذا من تمام النعمة على الناس أن الله أكمل لهم هذا الدين وتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا، وأن الله عز وجل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأمرنا إن كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبعه، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم.
وقول الله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم.
أي نعم، لما أورد الآية الأولى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، التي فيها خطاب للمؤمنين، جاء بهذه الآية بعد ذلك، وهي قول الله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. قل يا أيها الناس خطاب للمشركين، يعني قل يا أيها الرسول يا أيها الناس جميع البشرية إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله. فهذا هو دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، أن العبادة تكون لله، أن يجب أن يعبد الله وأن يترك ما من سواه سبحانه وتعالى. الذي يتوفاكم يعني عند نهاية أجالكم وينقلكم من هذه الدار إلى الدار الآخرة، فهذا المحيي المميت الرازق الذي يتصرف في الكون تصرفا مطلقا الذي بيده كل شيء هو المستحق للعبادة دون من سواه، فلا أحد يملك الضر ولا النفع للناس إلا الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة دون من سواه. ولذا قال ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، ولكن أعبد الله، فالعبادة إنما تكون لله وحده كما قال تعالى فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله، فالعبادة بجميع أنواعها إنما تكون لله وحده سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
لاحظ لما ذكر الآية الأولى اليوم أكملت لكم دينكم التي هي خطاب للمؤمنين، والآية الثانية يا أيها الناس قل يا أيها الناس إن كنتم في شك التي خطاب للمشركين، جاء بهذه الآية التي هي خطاب لأهل الكتاب اليهود والنصارى، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذه الآية خطاب لأهل الكتاب اليهود والنصارى، أمرهم بأن يتقوا الله وأن يؤمنوا بمحمد كما آمنوا بعيسى وموسى عليهم السلام، فإن كان إيمانهم صادقا فإنهم كما آمنوا بعيسى وموسى فيجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلا لا ينفعهم ذلك. ولذلك قال يؤتكم كفلين من رحمته، كفل بالإيمان بالرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وكفل بالإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا كل من آمن محمد صلى الله عليه وسلم فإن له كفلين من رحمة الله، لأنه آمن بالرسل الذين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال يؤتكم كفلين من رحمته، يعني مثلين من الأجر، مثلين من الأجر على إيمانكم بعيسى وإيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، والكفل هو الحظ والنصيب. ويجعل لكم نورا تمشون به، أي يجعل لكم بصيرة، النور هنا نور البصيرة الذي تمشون به وتميزون به بين الحق والباطل والهدى والضلال، هذا النور الذي تمشون به. القرآن نور ينير الله به القلوب، وهو برهان من الله عز وجل، وأنزله الله عز وجل نورا مبينا. فمن آمن بالرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن الله يجعل له نورا يمشي به ويغفر الله له ذنوبه. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. فغضب اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء.
نعم. أورد بعدما ذكرنا أنه يضع الترجمة ثم يورد بعدها الآيات المناسبة ثم الأحاديث ثم الأثار، فلما فرغ من ذكر جملة من الآيات التي ذكرها تناسب الترجمة بعد ذلك شرع في ذكر الأحاديث. قال: وفي الصحيح. العلماء يعبرون بقولهم في الصحيح، ويعنون بذلك أن يكون الحديث في الصحيحين معا، أو في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، والأكثر أنه إذا كان في صحيح البخاري، إذا قالوا في الصحيح يقصدون به البخاري، وقد يشمل ما في الصحيحين وقد يشمل ما في أحدهما. قالوا: في الصحيح، وهنا في صحيح البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين. أهل الكتابين يعني اليهود والنصارى، وجاء في بعض الألفاظ أهل الكتاب، إذا قيل أهل الكتاب الجنس فيشمل اليهود والنصارى، وإذا قيل أهل الكتابين فيشمل اليهود والنصارى. كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، من الصباح يعني من طلوع الفجر إلى نصف النهار، إلى نصف النهار يعني على قيراط واحد، فعملت اليهود، يعني عمل اليهود أكثر وما لهم إلا قيراط واحد. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، وهذا أقل من صلاة العصر، من نصف النهار إلى صلاة العصر، وهذا فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، وهذا أقل من ناحية الزمن وأكثر من ناحية الأجر. قال: فأنتم هم، يعني أهل الإسلام. هذا المثل يعني ضربه صلى الله عليه وسلم لبيان فضل هذه الأمة، وأنها جاءت متأخرة وعملت عملا قليلا، لكنها يعني أجر هذا العمل فاق أعمال من كان قبلهم مع أنه أقل. قال: فغضب اليهود والنصارى، غضب اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال لهم كما في الحديث الله عز وجل: هل نقصتكم من حقهم شيئا؟ قالوا: لا. إذن الله عز وجل أوفاهم حقهم. فذلك فضلي أوتيه من أشاء، يعني لا حجر على الله عز وجل، فضله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، لكنه لا يظلم أحدا. لكن الشاهد من هذا الحديث أن هذا فضل الإسلام وفضل أهل الإسلام، فعملوا قليل وحصلوا على أجر كبير، ولذلك جعل الله لأهل الإسلام أمكنة فاضلة مثل مكة والمدينة، وأزمنة فاضلة مثل شهر رمضان وأشهر الحج، أشهر ذي الحجة والأشهر الحرم وهكذا، وليلة القدر، فجعل لهم أمكنة فاضلة وأزمنة فاضلة يضاعف فيها الله عز وجل الأجور، يضاعف الله فيها الأجور. فهم الآن عملوا قليل وحصلوا على قيراطين من العصر إلى غروب الشمس، بينما اليهود من الغداة إلى نصف النهار وقيراط واحد، والنصارى من نصف النهار إلى العصر وعلى قيراط واحد، وهذا يدل على فضل الإسلام وفضل هذه الأمة إن هي تمسكت بدينها وإسلامها. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة.
نحن هذا الحديث أيضا فيه فضل الإسلام، وأنه أهله أفضل الأمم يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك بيوم الجمعة. فاليهود اختاروا يوم السبت بزعمهم أن الله بعدما خلق السماوات والأرض استراح، والاستراحة كانت يوم السبت، يعني بزعمهم الباطل أن الله تعب بعدما خلق السماوات والأرض. والنصارى اختاروا يوم الأحد، قالوا هذا اليوم لأنه اليوم الذي بدأ الله فيه الخلق. فالحديث عن أبي هريرة في الصحيح يقول: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، أي أن الله ابتلى الأمم من قبلنا فلم يتخذوا هذا اليوم الذي هو أفضل الأيام، وإنما اختار اليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة الذي هو أفضل الأيام، الذي هو أفضل الأيام، فيه تكامل الخلق، وفيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة. قال: وكذلك هم تبع لنا، يعني الأمم تبع لنبينا، تبع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يقول: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، لأن أهل الإسلام يقدمون يوم القيامة على غيرهم ويفضلون غيرهم. جاء في الأثر: فما حسد اليهود والنصارى هذه الأمة مثل ما حسدوهم على يوم الجمعة الذي هو هذا اليوم العظيم الذي فضله الله عز وجل على سائر الأيام، وجعل المسلمين يتخذونه عيدا في الأسبوع يتفرغون فيه لعبادة ربهم، ويكثرون فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالله اختار لها هذا اليوم اللي هو أفضل الأيام، الذي تكامل فيها الخلق، وفيه خلق آدم عليه السلام، وفيه يخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة، فهو يوم عظيم اختاره الله لهذه الأمة. نعم.
وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة.
وفيه أي في صحيح البخاري تعليقا، المعلق هو الذي ذكره البخاري بدون سند، وهو على قسمين: معلق مجزوم به أي على سبيل الجزم، ومعلق غير مجزوم به. ولذلك ألف الحافظ بن حجر كتابه الذي سماه تغليق التعليق، يذكر فيه أسانيد هذه الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري معلقة ولم يذكر سندها. فهذا الحديث المعلق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الحنيفية السمحة، الحنيفية نسبة إلى إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ولم يكن من المشركين. حنيفا يعني مائلا عن الباطل إلى الحق، فقال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، التي هي ملة إبراهيم. والسمحة يعني السهلة، السهلة الميسرة. نعم.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله، إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنته، فانظروا أعمالكم إن كانت اجتهادا أو اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم.
نعم. هذا الأثر عن أبي بن كعب أيضا فيه فضل الإسلام، فيه بيان فضل الإسلام. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، يعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة إذا قيل سنة يقصد بها الإسلام الصحيح على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالسنة يقابلها البدعة. فيقول عليكم بالسبيل والسنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه ليس من عبد، لاحظ، على سبيل وسنة، قيده على سبيل والسنة، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. إن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، لأنه على السنة، وبكاؤه خشية من الله وهو على سبيل وسنة وطريق صحيح. أما الذي ليس كذلك فلو بكى مهما بكى وأظهر الخشية فإنها لا تنفعه، لأنه ليس على السنة وإنما هو على البدعة. ولذا قال: وليس من عبد على سبيل وسنة، يعني على منهج وطريقة توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الرحمن فاقشعر جلده، يعني خشية من الله عز وجل من مخافة الله، إلا كان كمثل شجرة يابس ورقها، إلا تحات الذنوب كما تحات أن هذه الشجرة ورقها، يعني الشجر في الخريف يصفر ويتساقط يتساقط. فكذلك من كان على السبيل المستقيم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الرحمن، فإن ذكره للرحمن وخشيته للرحمن وهو على السنة، فإن ذنوبه تتساقط وتتحات يعني تتساقط كما يتساقط الورق من الشجرة التي يبست وبس ورقها. ثم يقول رحمه الله رضي الله عنه: وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. نعم، أن يكون العمل قليلا لكنه على السنة خير من عمل كثير ليس على السنة بل هو على البدعة. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عمل، ما قال أكثر عملا. فلذلك قال هذا الصحابي الجليل: إن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنته. فالعبرة بصحة العقيدة وسلامة المنهج وليس بكثرة العمل. ولذا قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول: فانظروا أعمالكم، وهذا الواجب المسلم أن ينظر أعماله، أن يحاسب نفسه، فما كان موافقا للسنة فليعمل به ويثبت عليه، ما كان مخالفا للسنة فيجب عليه أن يتجنبه وأن يحذره. فلذلك قال: فانظروا أعمالكم فإن كانت اجتهادا أو اقتصادا، سواء كثيرا أو قليل، أن تكونوا على منهاج الأنبياء، أن تكونوا على منهاج الأنبياء وسنتهم. هذا كلام عظيم، كلام عظيم من هذا الصحابي رضي الله عنه، وهو الميزان. الميزان هي السنة، السنة سواء في كثرة العمل أو قلته، فقبول العمل متوقفة على موافقته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإخلاص لله عز وجل. ولذا قال: فانظروا أعمالكم فإن كانت اجتهادا أو اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يعيبون سهر الحمقى وصومهم، مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين.
أين أنا أبي الدرداء رضي الله عنه، هذا يسمى حكيم الأمة، وكان كثير التفكر، كما قالت أم الدرداء رضي الله عنها لما سئلت أي عبادة أبي الدرداء أكثر، قالت التفكر والاعتبار، التفكر والاعتبار، ولذلك كان يسمى حكيم الأمة. قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، يعني يا حبذا نوم صاحب السنة المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينام وأجره يستمر، لأنه إنما نام يستريح ليعمل، وكان عندما نام على السنة. قال وإفطارهم أيضا لم يصم، يعني الوقت الذي لم يصم فيه وإنما تزود بالأكل والشرب ليتقوى على طاعة الله عز وجل. قال يا حبذا نوم الأكياس، يقصد صاحب العقيدة الصحيحة. ولذلك قال ابن القيم عن كلام هذا الصحابي الجليل، قال هذا من جواهر الكلام ومن أدله على كمال فضل الصحابة وفضل علمهم، وأنهم فاقوا من جاء بعدهم في كل خير، ما من خير إلا والصحابة قد فاقوا من جاء بعدهم فيه. فهو يقول يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يعيبون سهر الحمقى وصومهم. أصحاب الحمقى يقصد أصحاب العقيدة الفاسدة، لأنهم ليسوا على سنة وليسوا على هدى. يقول مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين، يعني قوة إيمان وصواب وحق ويقين، كون يعمل مؤمن ويقين بأن ما يعمله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمثقال ذرة من هذا البر أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين المبتدعين المخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العبرة ليست بكثرة العمل ولا بكثرة الاجتهاد إلا إذا كان ذلك على طريق السنة، أما إذا كان ليس على طريق السنة فليست العبرة بكثرة العمل ولا بكثرة البكاء، وإنما العبرة في الطريق الذي عليه الإنسان، العبرة باتباع الكتاب والسنة ووفق منهج السلف الصالح ولو كان العمل قليلا، فهذا يكون هذا العمل على هذا الوجه يكون صاحبه على خير كثير وعلى نجاه، وبكاؤه وخشوعه وخشته تكون نجاه له من النار. فالمقصود مما تقدم في هذا الباب اللي هو باب فضل الإسلام، أن الله جعل هذا الدين الذي هو دين الإسلام أفضل الأديان، وهو دين الله الذي ارتضاه لعباده وجعل السعادة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة لمن تمسك به وعمل به واستقام عليه ولزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن العبرة بصحة العقيدة وسلامة المنهج وسلوك سبيل المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بكثرة العمل، فإن العمل القليل إذا كان على السنة يبارك لصاحبه فيه وينال أجره، وإذا كان ليس على السنة وإنما على البدعة فلا ينفع صاحبه وإن كثر. فالعبرة صحة العقيدة وسلامة المنهج ولزوم السنة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول لو تفضلتم وفقكم الله بإعادة الأصول التي بنى عليها الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولماذا اهتم بتصحيح التوسل البدعي دون الشرعي، علما بأن الشرعي منتشر الشركها علما دون الشرك البدعي دون الشرعي. يقول هكذا أو لعل الشركي، نحن ذكرنا في أول الحديث أن هذا الإمام رحمه الله تعالى ركز على ثلاثة أصول أو أربعة أصول. الأصل الأول العودة بالإسلام وأهله إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ووجوب الرجوع للكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة. والأمر الثاني بيان التوحيد وأهمية التوحيد ومكانة التوحيد والتحذير مما يضاده الذي هو الشرك. والأمر الثالث التحذير من التوسل البدعي ويدخل فيه الشركي، توسل الممنوع مع بيان التوسل المشروع. فهو بيّن التوسل الممنوع وصور هذا التوسل الممنوع الذي كثر في الأزمنة المتأخرة من الاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله والخوف من غير الله، فبين أن هذه من الأمور الشركية المبتدعة المخالفة للقرآن والسنة وإجماع الأمة، وأن التوسل المشروع هو يكون الإنسان يتوسل بعمله الصالح الذي فعله لله رب العالمين، التوسل بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بحبه للصالحين، أو أن يطلب من شخص مسلم حي قادر أن يدعو له، لكن أن يتعلق بالأموات، يستغيث بالأموات، يذبح للأموات، ينذر للأموات، يخشى الأموات، فهذا ينافي دين الإسلام، هذا يناقض الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل يناقض دين الرسل أجمعين، لأن الإسلام دين الرسل جميعا لأنه ما اختلفوا في العقيدة. ولذلك ذكر العلماء أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فهو وكذلك حذر من البدع وبين السنة ولزوم السنة وأثر السنة على الناس، فهو يعني اهتم بالجوانب التي كان عليها سلف هذه الأمة، فهو إنما سعى رحمه الله تعالى لأن يعود الناس إلى ما كان عليه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم باتباع منهج السلف الصالح. فالسلفية هي الإسلام الصحيح، تعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. قد يقول شخص مثلا لماذا السلفية، لماذا ألا يكفي يكون إنسان مسلم يقول أنا مسلم، كل من ينتسب إلى الإسلام يقول أنا مسلم مهما عمل من أعمال ولو تنافي الإسلام، لكن هناك ميزان، هذا الميزان جاء في القرآن وجاء في السنة وسار عليه السلف الصالح، إذن كما كان ميزانا لهم يجب أن يكون ميزانا لنا، فالله الذي أمرنا بطاعته وطاعة رسوله وأن يكون نبينا قدوة وأسوة لنا، وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، وقال فاستقم كما أمرت، يعني الاستقامة تكون كما أمرت في القرآن وفي السنة. كيف أستقيم؟ كيف أعرف أن فهمي للقرآن صحيح وفهمي للسنة صحيح؟ هذا كله جاء في القرآن، فالله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، يعني مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاندة الرسول كافية لأن يدخل الإنسان النار بسببها. ما الحكمة من قول الله عز وجل في الآية ومن شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ أول من هم هؤلاء المؤمنين، ومن هو أول المؤمنين؟ أول المؤمنين هم الصحابة، وهم أولى الناس بالإيمان وأول الناس دخولا في الإيمان، فالله كما نهانا عن مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سبيل المؤمنين، وأول المؤمنين وأولاهم بالاتباع هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال الله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، يقول ابن القيم وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيلهم وأكبر سبيلهم اعتقادهم. أيضا جاء في القرآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، السابقون الأولون هم الصحابة، فنحن مأمورون باتباعهم وسلوك منهجهم بإحسان، ولا تكون متبع بإحسان إلا إذا اتبعتهم في العقيدة والعبادة والعمل والسلوك. إذن القرآن كيف نفهمه؟ كيف نعرف تفسيره؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بأن ننظر بما فسره الصحابة، لأنهم عايشوا التنزيل وعاصروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن وبين لهم القرآن فطبقوه في واقعهم العملي اعتقادا وعبادة شريعة سلوكا، ثم السنة أكدت ما في القرآن، السنة أكدت ما في القرآن، لأن السنة من والقرآن من مشكاة واحدة كله وحي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأمرنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن نتبع سنة الصحابة، سنة الخلفاء الراشدين، وحذرنا بأن نحدث في هذا الدين ما ليس منه أو نعمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم نصحا لأمته وتحذيرا لهم من المخالفة: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها، وافترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية أخرى صحيحة قال: من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذا هو الميزان الذي توزن به الطوائف والجماعات، توجد به الاعتقاد، الشعارات، كل شيء يجب أن يوزن بهذا الميزان. ففهم القرآن وفهم السنة يجب أن يكون بفهم السلف الصالح، الصحابة ومن تبعهم، هذا هو الميزان الصحيح. فمن اقتدى بهم وسلك سلوكهم يكون في جملة من رضي الله عنه لأنه اتبعهم بإحسان، ومن خالف ذلك فأن يكون بعد عنهم ويكون متوعد بالنار، ويكون بعده وقربه موزون بمدى قربه أو بعده من هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.